أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحمد لله على نعمة التجدد، اللقاء بكم، والحمد لله على نعمة العودة إلى مجالس الدرس. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا نذكر من نعم الله تعالى. العودة إلى مقاعد الدرس، نعم، أيضا حلق العلم روضة من رياض الجنة. فنحن هذا الحديث يقول لست أنا، فإذا ما دمنا في حلقات الدرس نستزيد من علوم الإسلام التي أخذناها من أهل البيت سلام الله عليهم، فنحن نرتقى في رياض الجنة ونتنعم بنعيمه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في حياة العلم والعمل به ونشره أيضا. هكذا شكر نعمة العلم تكون عبر هذه المراحل المتعددة، بذل الوسع في تحصيله والعمل به ونشره. عسى أن نحظى بدعاء الإمام الصادق عليه السلام، رحم الله من أحيا أمرنا. قيل: وكيف نحيي أمركم يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تتعلمون علومنا ثم تعلمون الناس. مرحلتان أمامكم، مرحلة الأولى اشتغال بطلب العلم، والمرحلة الثانية نشره وإيصاله، خصوص مع إقبال العالم اليوم في زيارة 40 خير شاهد على ذلك. تجد إقبال العالم على تعرف على التشيع مذهب أهل البيت سلام الله عليه، ويحملون المسؤولية. خلال فترة الزيارة التقينا بمؤمنين من مختلف دول العالم، وكلهم ينظرون إلى النجف أن تمد لهم يد المساعدة والعون في توعيته وإرشاده. مسؤوليتنا كبيرة، وبعضهم طبعا بلغاتهم غير العربية سايم في المشكلة ونناقشها. هل نتعلم نحن ذن اللغات الأجنبية أم نبحث عن مبلغين يحسنون هذه اللغات من دول أخرى ونبعثهم إليها؟ محل الشاهد مسؤولية النجف كبيرة، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها. أكيد وعدنا بمراتب عظيمة وجليلة إن أحسننا الاستفادة منها، فتسوى التعب كما يقال، وتسوى بذل الجهد. إن شاء الله أكيد يوجد جهد كان من طلبة العلم في التبليغ والإرشاد والتوعية في موسم الزيارة. انتشرت مواكب التبليغ والتوعية والإرشاد على طرق متعددة. المشاهد جيد، هاي مبادرة أكيد جيدة تحتاج إلى إن شاء الله دعمها وتوسعتها حتى تعم الفائدة بإذن الله تعالى. إذن درسنا انتهينا، حاول تذكر سريعا، انتهينا من الاستدلال لقول المشهور وهو أن المتنجس ينجس، وناقشنا كل أدلته، وقلنا غاية ما تدل عليه أدلتهم أن المتنجس الأول ينجس فقط، أما الثاني المتنجس الأول أعلمه حسب تسميتنا وتسمية الأعلى، يعني المتنجس بعين النجاسة مباشرة فقط هذا الذي ينجس، أما ملاقيه لا ينجس. هاي لو سلمنا بتمامية أدلتهم فلا تزيد دلالتها عنها. كيف وهي قابلة للنقاش أولا، ثانيا معارضة بأدلة تدل على أنه المتنجس لا ينجس، حتى المتنجس الأول لا ينجس. وإذا تعارض كما نعلم نرجع للعمومات والقواعد، قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة. فإذا الأدلة مع الجانب الآخر. بعد أن انتهينا من هذا بدأنا بأدلة القول مقابل المشهور أن المتنجس لا ينجس، ذكرنا سبعة وجوه، ثم كان الثامن في الروايات، وقلنا أن الروايات كثيرة لكن المشهور لم يتعرض لها ولا لمناقشتها، وكان عليه أن لكي يدافع عن نفسه
أن يستعرض ويستوعب كل ما يمكن أن يستدل به الطرف الآخر ويرد عليه، لم يذكر. بل حتى أنصار هؤلاء القول، هذا القول وهو أن المتنجس لا ينجس، لم يذكروا هذه الروايات، بعضها طبعا، لنصر مطلوبهم وقوله. نأخذ عناوين هذه الروايات، مثلا مجموعة الأولى من الروايات كانت ما دل على أن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة لا يتنجس ملاقي، كالدجاج تأكل الميتة وتأكل الدم مثلا ثم تأتي تشرب من الإناء، فما دام منقارها ليس فيه دم هذا الماء ما به إشكال. أو الباز والصقر أكل على ماذا؟ على الفرائس اللي يفترسها وفيها اللحم الدم والميتة وإلى آخره، فهذا إذا أجى شرب من إناء ولا يوجد في منقاره شيء من الدم لا ينجس. ويوضح الأدلة على أن المتنجس لا ينجس، هذا منقاره نجس بعين النجاسة، متنجس أول، لكن ما دام زالت عنه عين النجاسة لا ينجس. المجموعة الأولى. المشهور طبعا قال قولا آخر، قال بأن بدن الحيوان، مو كل بعضهم سلم بأن هذه الروايات تدل على أن المتنجس لا ينجس، لكن بعض الآخر كالسيد الحكيم والسيد القرئي والسيد الصدر قدس الله نفسه الأول قالوا أن الحيوان أصلا لا يتنجس، لا يتنجس بدن الحيوان بملاقاة عين النجاسة، فلما تزول عين النجاسة هو رجع إلى طهارته الأصلي، موجود عين النجاسة فالملاقي يتنجس بعين النجاسة مو ببدن الحيوان، راحت عين النجاسة الحيوان طاهر ما يتنجس. وما الذي أخرجه من عمومات أن ملاقي عين النجاسة يتنجس؟ ما هي هذه الخصوصية في الحيوان حتى لا يتنجس بملاقاة عين النجاسة؟ أليس الأولى بأن يقولوا أن المتنجس لا ينجس؟ هذا مو أقرب، ما عندنا عمومات تقول كل متنجس ينجس نقدر نخرج منه، أما عندنا عمومات تقول ملاقي عين النجاسة يتنجس، فلماذا الحيوان لا يتنجس؟ هاي المجموعة الأولى اللي انتهينا منها وناقشناها. المجموعة الثانية أيضا من الروايات، الروايات الدالة على طهارة الماء، ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء ما هو تعرفه؟ ماء قليل تزال به البول والغائط، يعني ماء قليل يلاقي عين النجاسة، ماذا حكمه؟ لا يتنجس. الروايات قالت على أن الثوب أو البدن الملاقي لماء الاستنجاء لا يتنجس، هذا معنى أن ماء الاستنجاء اللي هو نجس بملاقاة عين النجاسة لا ينجس ملاقي. هم أيضا هنا قالوا لا، هذه الروايات تدل على طهارة ماء الاستنجاء. كيف تدل على طهارة ماء؟ ماء قليل لاقى عين النجاسة، كيف تدل على طهارة ماء الاستنجاء؟ ما أقول يردون يهربون، لكنه إذا قالوا بأنه نجس وهم عندهم يقولون أن المتنجس ينجس، فلازم يقولون أن ملاقي ماء الاستنجاء يتنجس، زين الرواية دلت على أن ملاقي ماء الاستنجاء لا يتنجس، فإذا لنقل بطهارة ماء الاستنجاء. كيف يمكن ذلك؟ أيهما أولى؟ نخصص عمومات كل ملاقي عين النجاسة يتنجس، لو نخصص هذا العموم اللي ما موجود وهو أن المتنجس ينجس، طبعا الأولى أن نقول أن المتنجس لا ينجس، أولى من أن نقول ماء قليل يلاقي عين النجاسة لا يتنجس. هاي كلها مناقشات، وقلنا ذكرنا المفارقة التي فيها بأنه ما دام الملاقي لماء هكذا قالوا توجد ملازمة، عندنا كل نجس ينجس، فما دام لم ينجس إذن هو ليس نجس، عكس النقيض طبعا، هذا صعب المنطق، قضية إذا صادقة فعكس نقيضها يكون صادقا، هكذا صحيح. فعندنا كل نجس ينجس، إذن كل ما لا ينجس فهو ليس بنجس، لأن لو كان نجس لنجس، ما دام ما ينجس إذن هو مو نجس. طبقوا هاي وين هن؟ قالوا ماء الاستنجاء بنصوص عديدة لا ينجس ملاقي، إذن هو ليس نجس، لو كان نجسا لنجس ملاقي، فما دام لم ينجس ملاقي إذن هو ليس بنجس، وحكموا بطهارة ماء الاستنجاء وهو ماء قليل لا قاعي النجاسة خروجا من هذا العموم. لذلك نحن هذا كان واحد من أدلتهم على طهارة الاستنجاء. تذكرون مناقشة جيد؟ إذن قلنا لهم خلينا نقول هذه المناقشة والاستدلال مالتكم، الآن تقولون ماء الاستنجاء طاهر، ماء الاستنجاء ماذا لا قاعي النجاسة بول وغائط، وأنتم تقولون ما دام لم يتنجس فإذن الملاقى له ليس بنجس، فنتيجة كلامكم رح يطلع البول والغائط طاهر، لأن البول والغائط لو كانا نجسين لنجس الماء، وبما أن ماء الاستنجاء طاهر لم يتنجس إذن البول والغائط طاهرة. لذلك مية وهي نتيجة كلامكم، وهذا نتيجة استدلالكم على طهارة ماء الاستنجاء. هذا كله إذن أيضا تقدم، هاي المجموعة الثانية كانت من الروايات. المجموعة الثالثة من الروايات ما دل على عدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس، عندنا روايات، هذا بحث تمهيدي الثاني كله كان في هذا المطلب، استدللنا به على أن الماء القليل لا ينفعل ولا يتنجس بملاقاة المتنجس حتى الأول، هذا شرحناه في مطلب تمهيدي، واستدللنا عليه بروايات كصحيحة زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل، حبل الدلو يرفع به الدلو ماء من البئر، سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ويستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ ماء في الدلو، وهذا يتقاطر عليه من ماء الحبل، لما يخرج حبل من شعر الخنزير ينزل إلى البئر يخرج، يتقاطر من هذا حبل اللي هو من ماء الخنزير على الدلو، نستعمل هذا الدلو في الشرب في الوضوء؟ قال لا بأس، وهذا من عين نجاسة الحبل، والماء الذي عليه تنجس بملاقاة عين النجاسة لما سقط في ماء الدلو، وهو متنجس أول لأن تنجس بعين النجاسة. المهم روايات كثيرة هذه ذكرناها لأن عندنا شغل بها في المستقبل، وإلا والمطلب التمهيدي الثاني كله كان منعقد لهذا، أن الماء القليل لا ينفعل ولا يتنجس بملاقاة عين النجاسة. هاي إذن المجموعة الثالثة من الروايات. لماذا؟ ها؟ الأول، نعم هذا الأول، هذا الماء الآن لو يمكن احنا إذا نتذكر هم عندهم تسالم، حتى الذين قالوا بأن المتنجس لا ينجس قالوا إلا إذا كان المتنجس مائعا فإنه ينجس، هل تسالموا عليه؟ زين هذا الماء هنا مو مائع متنجس، شو ما نجس الإناء؟ وحتى الذي قال بأن المتنجس لا ينجس قال إلا في المائعات فإنها إذا كانت متنجسة تنجس، وهذه صحيح الزرارة حجة عليه، هذا متنجس الماء، متنجس أول بملاقاة شعر الخنزير لا ينجس. هاي إذن المجموعة الأخرى من الروايات، ومنها الروايات قلنا المبينة لكيفية تطهير الآنية، بوقت قلنا الروايات الكثيرة في تطهير الآنية وفي تطهير الأشياء في الآنية، قلنا هذه لا يمكن فهمها وتصحيحها إلا على أن المتنجس، وإلا الإمام لما في صحيحة زرارة في المركن كيف تغسل الثوب؟ قال تضع المركن الثوب بيدير عليه ماء ثم تفرغ الماء والصب ثانية عليه، إذا على مبناكم المتنجس ينجس، هذا هو الثوب النجس بالبول لما وضعنا بالآنية ودرنا الماء المرة الأولى عليه وتنجس الإناء بهذه الوضعية، فلما تفرغ هذا الماء ايش راح يغير بالموضوع؟ تدير المرة الثانية هم لاقى متنجس وهو البول والآنية، الثوب المتنجس بالبول والآنية هم متنجس، فكيف تصححون هذه الروايات الواردة في تطهير الآنية؟ ما لها شارة إلا تقولون أن المتنجس لا ينجس. هاي مجموعة من الروايات. مجموعة الروايات الواردة في الغسالة أيضا مجموعة أخرى استدللنا بها، الغسالة أيضا لأن ما يمكن تصحيحها إلا بناء، فهذه طوائف من الروايات ليس واحدة واثنين، لكن المشهور طبعا ولا الفريق الآخر ما استوعبوها جميعا. ثم ناقشنا روايات أخرى مثل صحيحة حكم بن حكيم الصيرفي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبوله فلا أصيب الماء، ماكو ماء؟ طاء طهر بي واغسل ويغسل الذكر منه. وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط. يده متنجس أول بس أزال العين بمسحها بالحائط وبالتراب، ثم يعرق يدي فأمسح بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ويده متنجس أول بالبول. فقال لا بأس به. هاي رواية أيضا قدمت كلها الآن فقط للتذكير بأصل العنوان، وإلا المناقشات كلها تقدمت. رواية الأخرى مثل صحيحة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال لا، يده مسح بها ذكره الذي لم يغسله بالماء وعرقت يده أصاب ثوبه، يده متنجس أول. قال لا بأس، لا تغسل ثوبك. هذه رواية أخرى، وكلها استعرضناها وناقشناها. أيضا من الروايات أيضا رواية سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، ما عندي ماء حتى تطهر، فيجيء مني البلل. الذكر مالت الآن متنجس أول، لأن بس مسح أزال العين مالته ذكره متنجس أول، فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي، هل قد يخرج مني بلل بعد؟ قال لا بأس. زين هذا البلل مو مس المتنجس الأول وذكره الذي لم يغسله لم ينجس ملابسه. هاي أيضا رواية انتهينا منها. من الروايات أيضا رواية حنان بن سدير قال سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، مشكلة خاف هذا يسبب نجاسة ملابس بدن. فقال إذا بلت وتمسحت، ما عندما حتى يتطهر بس يمسح العين، فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. أحدث أنت بلل طاهر من ريقك، بلل المنطق حتى إذا صار بلل على ملابسك على بدنك تقول هذا من الريق، هذا مو من البول اللي يخرج من الذكر بعد التبول والتمسك. زين فهنا الذكر هاي شو تفيد هاي الطريقة مال الإمام عليه السلام؟ لو كان المتنجس ينجس شنو فائدة يبلل بريقه والريق راح يلاقي هذا الذكر المتنجس وينجس؟ فشنو فائدة هالحل هذا اللي الإمام عليه السلام قال إذا كان المتنجس ينجس هذا مع المتنجس لا ينجس؟ فلذلك الريق الذي وضعه لم يتن. ها كلها إذن أيضا مرت مع مناقشاتها، ثم إن شاء الله ننتقل إلى هذا. إلى هنا انتهت ما استعرضناه في الدروس سابق، الآن نكمل بقية الروايات بإذن الله تعالى. ومنها ومن تلك الروايات أيضا رواية حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم. تدل على أن المتنجس لا ينجس، لأن دن الخمر ما غسل بس جفف الخمر عين النجاسة عنه، ويستطيع أن يضع الخل متنجس أول الدن الآن، لأن كان فيه خمر بناء على نجاسة الخمر. طبعا المشهور يقول بنجاسة الخمر، فإذا هذه تدل على أن المتنجس لا ينجس، بدليل اكتفى مجرد تجفيف وإزالة عين النجاسة كافي لك أن تستعمل هذا الدن في الأمور الطاهرة كالخل. فتقريب الاستدلال قلنا فيه فإنه بناء على نجاسة الخمر تكون الرواية ظاهرة في عدم تنجيس المتنجس وهو الدن بعد تجفيفه، يعني تجفيفه يعني زوال النجاسة عنه، حيث جاز استعماله في الخل. اليوم قالوا لا بس استعمله في الخل، لماذا حملنا التجفيف على أنه إزالة عين النجاسة؟ شاهد أن هذا أولا في كلمات الفقهاء هذا مستعمل وفي الروايات أيضا، والشاهد على كون المراد بالتجفيف إزالة عين النجاسة، فمن الرواية قالت هكذا يكون في الخمر ثم يجفف، يعني يجفف، يعني تزال عين النجاسة عنه. الشاهد على حمل هذا المعنى رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب، ما حاله؟ كنيف المكان الذي يتغوطون فيه ويتبولون فيه، يسقط عليه ماء وينزو على ثيابه، ما هو الموقف يا ابن رسول الله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس. وجافا مو معنى يابس هذا الذين تعارفوا، لأن الكلام ده يتحدث عن ماء سقط عليه ونزو، لو كان جافا ما تسري منه النجاسة. فجافا بمعنى أن هذا الكنيف كانت عين النجاسة مزالة عنه، ما باقي عليه، خلص. إذن هذا الماء الذي يسقط وينزو على الثياب والبدن لا بأس به، والأرض كمان علم أرض كنيف متنجس أو يتبولون فيها ويتغوطون فيها، لكن ما دام جافة ما بها عين النجاسة، أزيلت عين النجاسة بأي طريقة، مرور الزمن مثلا استحالة، أو تقشط مثلا بين مدة وأخرى كما كان ينظفون. قال: إذا كان جافا فلا بأس. وهذا الذي فهمه أيضا صاحب الوسائل في ذيل هذا الحديث، قال: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، في رواية علي بن جعفر قال هذا معنى جافا، يعني ما كنا جاسة على وجهه هو متنجس، فإذا سقط عليه الماء ونزع عن الثوب والبدن لا بأس به. إذن الآن نحن رواية الآن التي نحن فيها رواية حفص الأعور أن الدن إذا جوفف، يعني جوفف يعني أزيلت عين النجاسة بأي طريقة، بمسح بأي شكل، بترك لمرور الزمن إلى أن تزول العين، يقدر يستعمل مرة أخرى في الخمر. هاي طبعا المشهور ما راح يوافق عليه ويقول متنجس نجس. الشيخ الطوسي حملها على ماذا؟ قال: هذا يقصد به التجفيف بعد الغسل، بعد أن يغسل ثلاثا، باعتبار الآن يجب أن تغسل ثلاثا، وفي الخمر ربما بعض الروايات تقول سبعة، فيقول هذا بعد الغسل ثلاثا. السائل دي يسأل إذا جوفف يجوز استعماله في الخلق، من أين جئنا بهذا؟ الرواية ليس فيها للغسل، فحمله الشيخ إذن على أنه هذا التجفيف الذي سأل عنه السائل يقصد بعد الغسل، فتكون على القاعدة. لذلك قلنا ووجه الشيخ قدس سره في التهذيب الحديث بأن المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمنا، النصوص وردت في الثلاثة والسبع. قال: فأما قبل الغسل وإن جفف فلا يجوز استعماله على حال، وهو كما ترى خلاف ظاهر الرواية لم تذكر الغسل. السيد الخوئي كأنه أورد هذا الاحتمال وحاول أن يؤيد يدعم كلام الشيخ الطوسي، وإن كان الغسل لم يرد في ذكر الرواية. قال السيد الخوئي: قال إن تجفيف الدن من الخمر ثم جعل الخل فيه إنما وقع في كلام السائل. سائل قال يا ابن رسول الله الدن استعمل في الخمر إذا جفف في جزء، حيث لم يرد في كلامه عليه السلام غير قوله نعم. وهو كما يحتمل أن يراد به جعل الخل في دن الخمر بعد تجفيفه من دون غسله، هذا الاحتمال تمسك به المستدل بأنه التجفيف حتى قبل الغسل كافي لاستعمال الدن مرة أخرى، قال هذا نعم محتمل. وهو كما يحتمل أن يراد به جعل الخل في دن الخمر بعد تجفيف من دون غسله، وهذا اللي استدلنا به. قال كذلك يحتمل أن يراد به جعل الخل فيه بعد غسله، ممكن أن يراد ذلك، هذا المعنى الذي قاله الشيخ الطوسي، جفف أي بعد غسله جفف. قال فدلالتها إنما هو بالإطلاق، فأنتم تمسكتم إطلاق التجفيف وقلتم إذا جفف مطلقا سواء كان قبل الغسل أو بعد الغسل، مو سدللتم أنتم بالإطلاق. سيد الخوئي يقول فدلالتها إنما هو بالإطلاق، ولكن لا مناص من تقييدها. هاي الإضافة التي أضافها للشيخ الطوسي قدس سره. قال ولكن لا مناص من تقييدها بما بعد الغسل. المعنى الذي قاله الشيخ، قال إذا جفف أي بعد غسله. ثلاثة، قال لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. قال من هنا أخذنا التقييد للرواية لعمار يسأل عن الدن اللي يستعمل في الخمر يصلح أن يستعمل في استعمالات الطاهرة الأخرى، قال إذا غسل فلا بأس. فسيد الخوي يقول حيث وردت هاي موثقة عمار في تلك المسألة بعينها في نفس مسألة حفص العون ودلت على عدم البأس بجعل الخل في الدن المتنجس بالخمر مقيدا بما إذا كان بعد غسله. فيقول هذا وجه التقييد الذي حمل الشيخ الطوسي عليه رواية حفص، صحيح الرواية ما بها ذكر للغسل بس قال إذا جفف فلا بأس، لكن التقييد يقول جئنا به من موثقة عمار. موثقة عمار يسأل يا ابن رسول الله الدن يستعمل في الخل يمكن أن نستعمل في الخل؟ قال إذا غسل فلا بأس. يقول ومورد الروايتين واحد، موضوع السؤالين واحد، فنحمل إذن هذا الإطلاق على ذلك التقييد، فإذن لابد أن تحمل. هكذا ردها المشهور. فعلقنا على كلام سيد الخوي، قلنا لا دليل على وحدة موضوع المسألة، فرواية حافظ افترضت التجفيف، أما موثقة عمار فهي خالية من ذلك، فاشترط الإمام عليه السلام الغسل. شلون موضوع واحد الرواية؟ بالرواية الأولى السائل سأل عن التجفيف فالإمام قال له إذا جفف فلا بأس. بالرواية الثانية موثقة عمار ما ذكر شيء السائل، قال له يا ابن رسول الله الدن يستعمل في الخمر أقدر أستعمله مرة أخرى؟ قال له غسله ولا بأس. فمجموع الروايتين يتحصل أنه أنت مكلف مخير في تترك تجفف أو تزيل عين النجاسة وتستعمله، تريد تغسله وتستعمله، فوين موضوع واحد الروايتين؟ موضوع واحد الروايتين. رواية حفص فيها ذكر للتجفيف، أما موثقة عمار ليس فيها ذكر لأي معالجة للنجاسة. فالإمام عليه السلام قال له إذا غسل فلا بأس، فما ممكن إذا نحمل هذه على هذه. لذلك قلنا ونتيجة الجمع أن المكلف مخير بين الغسل والتجفيف، يريد يجفف بمقتضى رواية حفص يكفي، يريد يغسل بمقتضى موثقة عمار يكفي، كلاهما ممكن. فقوله قدس سره السيد الخوئي وردت في تلك المسألة بعينها خلاف الظاهر، لا ليست المسألة بعينها، مسألة حفص وردت في خل يجفف، موثقة عمار ليس فيها أي شيء من هذا. ثم قلنا أنه شاهد آخر على أن الروايتين موضوع مو واحد، أن موثقة رواية حافظ في تفاصيل في كيفية استعمال هذا الدن المستعمل في الخمر ذا تستعمله مرة أخرى، أما موثقة عمار في أصل الجواز أنه هل هاي الدنان اللي تستعمل في الخمر سقطت بعد عن المنفى أو بعد لا يمكن استعمالها في أي شيء؟ لو يمكن أن تستعمل في الأشياء الطاهرة عن أصل الحكم مو عن التفاصيل، لأن السائل ماذا قال؟ أيصلح هذا الدن اللي يستعمل في الخمر يمكن يصير نجارة، يمكن يستعمل في أشياء طاهرة؟ الإمام قال له إيه ليش يغسل ويستعمل، فالكلام عن أصل جواز استعماله في أمور طاهرة أو لا مو يم التفاصيل. أما رواية عمار فهي مفصلة أنه إذا جفف وزالت عين النجاسة لا بأس استعمله، فإذا الموضوع مو واحد الروايتين. لذلك قلنا ولعل السؤال في موثقة عمار عن أصل جواز استعمال دنان الخمر مرة أخرى في الموائع الطاهرة كالخل والزيتون، لقول السائل أيصله إلى شارة هذا يمكن أن يستفاد منه ينتفع منه، وكأنه سائل ظن أن استعمالها في الخمر مانع من استعمالها في الموائع الطاهرة مطلقا، فالإمام قال له لا ممكن تصلح اغسلها واستعملها. فلا تكون رواية عمار إذن مقيدة لرواية حفص كما حاول السيد الخوئي أن يدعم كما نقول ويسند حمل الشيخ الطوسي. نستطيع أن نتقدم خطوة أخرى بالنقاش ونقول لا، مو بس لا دليل على وحدة المسألة، لا دليل على عدم صحة هذا الحمل. لأن أيها الشيخ الطوسي، إذا تقول أن السائل يقول إذا جفف هذا يعني بعد الغسل، فما هي النكتة في ذكر الجفاف؟ إيش راح يصير مدخلية الجفاف هنا حتى يركز السائل عليها؟ هو إذا غسل ثلاثا انتهى جاز استعماله، فما هي النكتة؟ وهذا معنى تقييدكم أيها الشيخ الطوسي ومن تبعه إلى السيد الخوي، هذا معنى إلغاء لنكتة الجفاف في سؤال السائل. إذا تقول بعد الغسل، وبعد الغسل وصار طاهر، فما معنى سؤال السائل عن التجفيف؟ لا، السائل دي يسأل عن مدخلية التجفيف في جواز استعماله مرة أخرى. النكتة هنا، هذا تقييدكم يلغي هذه النكتة. هذا كلام إن شاء الله يأتي توضيح بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.